أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فيا أيها الإخوة، نحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المكان المبارك، أشرف بقعة على الأرض، أطهر بقعة على الأرض. اجتمعنا فيها لماذا؟ لنلعب، لنلهو، لننام، لنأكل؟ لا، إنما هو لمدارسة القرآن الكريم. هنيئا لنا، هنيئا لنا أن الله يسر لنا هذا العمل. أيها الإخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام بشرنا، بشر من يعمل هذا العمل المبارك: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هنيئا، هنيئا لمن فعل هذا الفعل. أيها الإخوة، من الذي يحصل عليه؟ هل يحصل عليه الأغنياء، التجار، كبار؟ لا، ما يحصل عليه إلا الذين يجتمعون لهذا الغرض، لله عز وجل، يجتمعون لمدارسة القرآن الكريم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شجعنا ورغبنا في طلب العلم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رغب الرسول عليه الصلاة والسلام في طلب العلم كثيرا، وبين أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني كل مسلم ومسلمة عليه طلب العلم فريضة، لا بد أن يتعلم العلم. إذا لم يتعلم العلم فهو معرض، نسأل الله العافية. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طلب العلم فريضة، ولذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في كتابه، كتاب البخاري، كتاب عظيم، كتاب الحديث، أصح كتاب بعد كتاب الله. يقول في كتابه: باب العلم قبل القول والعمل. لا بد أن تتعلم أولا قبل أن تتكلم، تتعلم أولا قبل أن تعمل. إذا أردت أن تصلي تعلم كيف تصلي، إذا أردت أن تقرأ القرآن تعلم كيف تقرأ القرآن قراءة صحيحة. ولذا أيها الإخوة، طالب العلم له خصائص، فضائل عظيمة. طلب العلم له خصائص وفضائل عظيمة. الملائكة احتراما لطالب العلم تضع أجنحتها، إذا مر عليها تضع أجنحتها. لماذا؟ خاضعة له، لأنه يطلب العلم. ما وضعت أجنحتها للتجار أو الأغنياء، لا، وإنما وضعتها لطالب العلم. فاطلب العلم لله عز وجل، تجد ثوابه، وتجد أيضا لذة العلم عندك إذا كان العلم لله عز وجل. ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله: العلم لا يعدله شيء. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أهم العلم، أعظم العلم أيها الإخوة، هو كلام الله، القرآن الكريم، كلام الله عز وجل. نقرأه قراءة صحيحة ونفهم معانيه ونعمل بها، هكذا يجب علينا أيها الإخوة. هذا القرآن كتاب مبارك أنزله الله لماذا؟ ليدبروا آياته. هل تدبرنا وفهمنا معانيه؟ إذا قرأنا صحيفة، جريدة من الجرائد، كتابا من الكتب، نفهمه ونحفظه. لكن لماذا لا نفهم كلام الله؟ أفضل كلام وأحسن كلام. وإذا قرأت وهو كتاب مبارك، مبارك هذا القرآن، مبارك يا إخوان، إذا قرأت حرفا واحدا لك 10 حسنات، ألف لام ميم 3 حروف، كم حسنة؟ 30 حسنة. مبارك، بركة عظيمة يا إخوان. ولذا ينبغي للإنسان ألا يحقر نفسه في قراءة القرآن، لكن لا بد أن يفهم الكلام الذي يقوله، الكلام الذي تتكلم به لا بد أن تفهمه، لأن الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الليالي المباركة فضل من الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا فيها دراسة معاني القرآن الكريم، نتدارس معاني القرآن الكريم. وقد اتفقنا من أول ليلة أن المسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن يقرأ آية واحدة ثم يفكر ما معنى هذه الآية، ماذا يقصد ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة. ثم إذا فهمت معنى الآية فكر ما هي الفوائد التي تستفيدها من هذه الآية المباركة. هكذا كان السلف الصالح، السلف الصالح يقولون كانوا لا يتجاوزون 10 آيات، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يفهمونها ويقرؤونها، يعني يقرؤونها قراءة صحيحة ويفهمونها ويعملون بما فيها، ولذلك كسبوا العلم والعمل جميعا. فهل نحن نفعل مثل هؤلاء؟ ينبغي يا إخوان، ينبغي أن نفعل مثل هؤلاء. ما أصاب المسلمين الضعف إلا بسبب بعدهم عن القرآن الكريم، لو أنهم أخذوا بالقرآن الكريم لوصلوا كما وصل السلف الصالح قبلهم. المسلمون لو إلى أين وصلوا، مشارق الأرض ومغاربها فتحوها بالدين والإسلام، لكن نحن أضعنا القرآن الكريم. تجد كثيرا منا يقرأه يوم الجمعة فقط، بعض منا يضعه في السيارة بالبركة فقط أو في البيت بالبركة، ما ينفع هذا. القرآن يا إخوان ما أنزل إلا لنفهمه، نقرأه ونفهمه ونعمل بما فيه. هذه الليالي نتدارس تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن إذا مررنا بسبب نزول أو بشيء خارج عن تفسير الشيخ بن عثيمين رحمه الله نأخذه من كتاب أيسر التفاسير للشيخ أبي بكر الجزائري. أيضاً بعض الملاحظات وبعض الزيادات الإضافة إذا أضفناها تكون أيضاً من كتب التفسير الأخرى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لفهم كتاب الله والعمل بما فيه. فتفسيرنا هنا القرآن الكريم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونحن في تفسير سورة آل عمران، سورة آل عمران، ووصلنا إلى الآية 38 والـ39 من سورة آل عمران. كنا نتكلم عن الآيتين المباركتين. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم أن أم مريم، ما اسمها؟ لسنا بحاجة إلى معرفة اسمها، لكن بعض المفسرين ذكر أنها اسمها حنة. القرآن الكريم ذكر اسم أبيها، من هو أبوها؟ عمران، اسم أبيها عمران. هذه مريم المرأة الصادقة التي نذرتها أمها محررة لخدمة بيت المقدس. نسأل الله عز وجل أن يعتق بيت المقدس من الجبابرة. وأن ينصر أهله والمسلمين في كل مكان، وأن يجعل المسلمين دائما رايتهم عالية في كل مكان. هذه مريم نذرتها أمها، ولما وضعتها في المسجد الأقصى أرضعتها أول مرة، ثم سلمتها لأهل المسجد، ثم إن أهل المسجد تقارعوا، كل منهم يقول أنا آخذها، كل منهم يقول أنا آخذها، فعملوا قرعة، وأصابت القرعة زكريا عليه السلام، وهو زوج خالة مريم، زوج خالة مريم، ويحيى، يحيى ابن زكريا هو وعيسى ابن الخالة، ولذلك كان كفيلها زكريا، وهنيئا لها، لأن كفيلها رسول نبي، ووضعت في بيت الله، ووضعت في المحراب. ما هو المحراب؟ مكان العبادة. المحراب مكان العبادة، مكان العبادة سمي محراب لأن فيه حرب للشيطان، سمي محراب لأن الصلاة كلها حرب للشيطان. ولذا إذا اتخذ الإنسان غرفة يصلي فيها كما كان الأنبياء السابقون يتخذون محاريب ويصلون فيها، فإن هذه حرب للشيطان، الصلاة حرب للشيطان. فزكريا هو كفيلها بإذن الله عز وجل. ثم زكريا يأتيها، وكلما أتاها وهي في البيت لا تعمل ولا تخرج، يجد عندها رزقا، فسألها يوم من الأيام من أين لك هذا الرزق؟ قالت هو من عند الله، قالت هو من عند الله، وأخبرته أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هو نبي رسول يعرف أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ولكنه تذكر هو رجل كبير في سنه، وزوجته أيضا كبيرة، ولما قالت له هذا الكلام قال لماذا أدعو ربي ما دام أنه يرزق بغير حساب؟ أدعوه. ما معنى يرزق بغير حساب؟ بدون مكافأة، يعني يرزق بدون مكافأة، يعطيك أشياء ولا يطلب منك مكافأة، هذا يرزق بغير حساب. فزكريا عليه السلام لما قالت له مريم هذا الكلام دعا ربه. ولذلك يا إخواني أيها المسلمون، إذا سألك أحد عن عيسى ابن مريم فأنت تقول كما قال الله عز وجل. ولذلك لما سئل المهاجرون الذين كانوا في الحبشة، لما سئلوا عن عيسى ما تكلموا إلا بالقرآن الكريم، قرأوا هذه السورة، قرأوها، فلما قرأوها أثبت أن عيسى ليس إلها وليس ابن إله، ولكنه ابن رجل صالح وابن امرأة صالحة. ولذلك هؤلاء النصارى ضالين، ربنا سبحانه وتعالى سمى هؤلاء النصارى ضالين، لما جاءوا في الوفد في السنة التاسعة اسمها سنة الوفود، لما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام جاء علماء النصارى، علماء، ولكنهم علماء ضلال، علماء جهل، نسأل الله العافية. لما جاءوا سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا من أبو عيسى؟ ليس له أب. ماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الله سمع كلامهم وهم يحدثون الرسول عليه الصلاة والسلام. أجاب ربنا سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم له أب له أم، وهم يعترفون أن آدم ليس له أب ولا أم، فكيف يقولون إن عيسى هو ابن الله؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كفر الذين يقولون هذا كفار. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا، ثالث ثلاثة انتهوا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفار. ولذلك هؤلاء الذين يدعون أن عيسى ابن الله أو أنه إله أو أنه ثالث ثلاثة، هؤلاء كفرة، الله سبحانه وتعالى إله واحد. انظروا يا إخوان، الحمد لله الذي وفق أمة الإسلام، الحمد لله الذي وفق أمة الإسلام للقول الصحيح. اليهود ماذا يقولون في عيسى؟ يقولون ابن زانية، نسأل الله العافية، ابن زنا، نعوذ بالله، نعوذ بالله. النصارى ماذا يقولون؟ يقولون هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. لكن المسلمون ماذا يقولون؟ يقولون هو نبي الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليهود يعتزون، يقول نحن قتلناه، نحن صلبناه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه لهم. كيف شبه لهم؟ مكر ومكر الله. الله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر به، وهو خير الماكرين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ألقى الشبه على الذي دلهم عليه رئيس الشرطة، قال أنا أدلكم عليه في بيته. ولما دخلوا عليه ربنا سبحانه وتعالى أخرجه من سقف البيت عيسى، وجعل شبهه على رئيس الشرطة الذي دلهم عليه، وقال ها هنا، هو هنا في البيت. وصلبوه يصيح أنا من لست عيسى، أنا فلان. يقول لا لا، أنت كذاب، أنت هو. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما كر به. العلماء رحمهم الله اختلفوا في إلقاء الشبه، هل هو على عدوه هذا الذي أراد قتله، أو على واحد من الحواريين الذين عنده. لأنه كما يروى في الإسرائيليات أن عيسى لما أخبره الله عز وجل أنه رافعه إليه قال من يتقبل أن يلقى شبهي عليه وله الجنة، فقال أحد الحاضرين أنا يا نبي الله، فألقي الشبه عليه وقتله وصلبوه. آخرون أيضا، بعض المفسرين قالوا لا، ألقي الشبه على جميع الحواريين الذين عنده، عددهم 12 الذين عنده في الغرفة وهو معهم عيسى، عددهم 12، فألقي الشبه على هؤلاء 12. فلما دخلوا يريدون صلبه وقتله يقولون ضعنا، أين عيسى؟ عيسى هذا، عيسى هذا، عيسى. ولذلك لما قتلوه ما كانوا يعتقدون أنه عيسى تماما. أقوال المفسرين كثيرة، ولكن نحن نقول عقيدتنا أن هؤلاء اليهود قتلة الأنبياء، هؤلاء اليهود هم الذين يجحدون، هؤلاء اليهود أوصافهم خبيثة. لعلكم سمعتم الآيات التي قرأها الإمام، التي قرأها الإمام في الصلاة، آيات مباركة تدلنا على مكر اليهود وعلى خبث اليهود، وأن الله سبحانه وتعالى مسخ منهم القردة والخنازير. ولذلك هم يقولون، عندهم نظريات كاذبة، نظريات فاسدة، يقولون إن أصل بني آدم دودة، أصل بني آدم دودة. بعضهم يقول لا، أصله قرد. هذه نظريات كاذبة. أصل آدم عليه السلام كما أخبرنا الله عز وجل أنه خلقه من طين ثم نفخ فيه فصار إنسان، هذا هو أصل آدم. المهم يا إخوان، هذه السورة مباركة، ولذلك إذا سألك أحد من هو عيسى ابن مريم تقول عيسى ابن مريم هو عبد الله ورسوله. هذه الآيات التي تلوناها بالأمس، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. نحن بالأمس عرفنا معنى هذه الآيات المباركة، وعرفنا أن الله سميع الدعاء. ما معنى سميع؟ مجيب، يجيب. ما هو الدعاء؟ سؤال العبد ربه حاجته، إما بجلب منفعة أو دفع مضرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بشره وأعطاه أكثر مما يريد. لكن نحن عرفنا يا إخوان في فوائد هذه الآية المباركة أن جميع الخلق الأنبياء والرسل والرؤساء والملوك والأغنياء والفقراء كلهم مفتقرون إلى الله، كلهم بحاجة إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ولذلك زكريا دعا ربه لأنه مفتقر إلى دعاء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: دعا زكريا ربه. انظروا يا إخوان، الإنسان لابد أن يكون دائما خاضعا منقادا لربه سبحانه وتعالى، داعيا متضرعا. حب الرسول عليه الصلاة والسلام مطلوب منا يا إخوان، لكن أعظم من حب الرسول ما هو؟ متابعته. ولذلك آية الاختبار الامتحان ما هي؟ لما قالوا النصارى لرسول الله: نحن نحب الله عز وجل، ربنا كذبهم قال: لا، كذابين. من هم؟ ما هي علامة حب الله؟ قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذا عام لغير النصارى وغيرهم، الذين يحبون الله يتبعون محمد عليه الصلاة والسلام، يتبعونه في أربعة أمور، هل تذكرون الأربعة؟ العقيدة، القول، الفعل، الترك. يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام فيها. فأنت إذا أردت أن تطلب من الله وأن تدعو من الله عز وجل تطلب منه مثل ما يطلب منه الأنبياء: هب لي من لدنك الشيء، إن الشيء من الكريم يكون عظيما، الشيء من الكريم يكون عظيما، عطني من عندك، هب لي من لدنك، يعني أعطني من عندك. ولذلك إذا أراد الإنسان منا يا إخوان، هذا تأديب وتعليم، إذا أراد الإنسان أن يطلب ولد ماذا يقول؟ أعطني ولد صالح، يا رب ارزقني بولد صالح. ما يقول أعطني ولد ويسكت، وإنما يقول: ولد صالح. وإذا أراد أن يطلب مال يقول: يا رب ارزقني مال مباح، مال حلال. ولذلك ينبغي للإنسان أن يقيد هذه بالأشياء النافعة، وينبغي للإنسان أن يفعل الأسباب التي تكون بها ذرية طيبة، ومنها الدعاء الله أن يأتي بالذرية، ودعاء الله عز وجل أن يجعلهم صالحين، كما قال الله عز وجل الذي مدحه ربنا سبحانه وتعالى: الذي بلغ أشده، ماذا قال؟ وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأيضا من آداب الدعاء أن الإنسان يتوسل إلى الله بأسمائه المناسبة للحاجة: إنك سميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء. وهكذا ينبغي أن تكون الأسماء التي يتوسل بها الإنسان في دعائه مناسبة للمدعو به، يعني مثلا أنت تدعو بالمغفرة، يعني تقول: يا رب اغفر لي، ماذا تتوسل؟ تقول: يا غفور، باسم الغفور، يا رب اغفر لي. أيضا تريد من الله الرحمة، ماذا تقول؟ يا ربي ارحمني واغفر لي. ما هي الرحمة؟ أنا أريد رحمة، ما هي الرحمة؟ كل مطلوب هو رحمة، إذا أردت كل شيء مطلوب هو رحمة. وإذا قلت: يا رب اغفر لي، ما معنى المغفرة؟ ستر الذنوب ومحو الذنوب. ولذلك المغفرة هي البعد عن المرهوب، والرحمة هي طلب المطلوب. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نعرف أن الله يسمع كلامنا في أي مكان، ويرى أفعالنا في كل مكان، ولو كنا في غرفة مغلقة الله يسمع كلامنا ويرى مكاننا، وهو على كل شيء قدير. لكن بعض الناس يا إخوان يقول، أنا أدعو كثير، اللهم استجاب دعائي، وربنا سبحانه وتعالى سميع الدعاء. إذا كنت واثق أن الله سميع الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى سيجيبك، إلا إذا كان هناك مانع. إذا كان هناك مانع، وإما أن تكون لمصلحة المدعي لفوات شرط، لكن إذا تمت الشروط وانتفت الموانع ولم تقتضي المصلحة خلاف ما دعا به الداعي، فإن الله يستجيب الدعاء قطعا، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم. فإذا دعا الإنسان ربه وقلبه لاهن يقول اللهم يسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، لكن قلبه مشغول بشيء آخر، فهذا فيه سوء أدب مع الله، فهنا قد تتخلف إجابة الدعوة لعدم وجود الشرط. لابد أن يكون قلبك حاضر وأنت مخلص في دعائك. أيضا من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام، نسأل الله العافية. الذي يأكل الحرام ويدعو ربه سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب دعائه. أكبر من أكبر موانع الدعاء هو أكل الحرام، نسأل الله العافية. ما هو الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولذلك نحن في التشهد ماذا نقول؟ التحيات. ما معنى التحيات؟ التعظيمات، كل التعظيمات لله عز وجل، والصلوات، صلاة النافلة، صلاة الفريضة، الدعاء كلها لله، والطيبات يعني كل شيء طيب تقدمه الله يقبله. الشيء الخبيث لا يقبله الله عز وجل، وحتى الكلام الطيب يرفع إليه، الكلام غير الطيب لا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا من الموانع أن يكون الإنسان آكلا للحرام، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. شوف أربع أسباب من أسباب إجابة الدعاء في هذا الحديث، أربع أسباب من أسباب إجابة الدعاء. هذا يقول ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك والعياذ بالله. استبعد أن الله يجيب هذا الدعاء. هنا قد تخلفت إجابة الدعاء لوجود مانع. ما هو المانع؟ أكل الحرام، نسأل الله العافية. وقد تكون لمصلحة الداعي، يعني عدم إجابة الدعاء قد يكون لمصلحتك أنت وأنت لا تعلم. الله سبحانه وتعالى يعلم مصلحتك أكثر من علمك أنت. فربنا سبحانه وتعالى إذا كان من مصلحتك أنه يدخره لك أو يعوضك خيرا منه، فإن الله سبحانه وتعالى يفعله. فقد يكون لمصلحة الداعي أن الله يدخر عنده أعظم مما سأل، أو يعلم الله سبحانه وتعالى أنه لو أجابه لحصل عليه مضر في دينه، مثل أن تكون إجابته سبب لفتنته عن دينه فيرحمه الله. فبرحمة الله وحكمته لا يستجيب له هذا الدعاء. لماذا؟ لمصلحة الداعي. ولهذا لا ينبغي للإنسان يا إخوان ألا يضجر إذا دعا الله فلم يستجب له، ولا يسأم ولا يستحسر فيقول دعوت فلم يستجب لي، فإنه إذا قال ذلك لم يستجب له. فانظروا يا إخوان، ربك إذا دعوته يستجب لك لأنه يسمع دعاءك. والاستجابة تكون بواحد من ثلاثة أمور، الأمر الأول أن الله يجيب دعاءك إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، أن الله يستجيب لك دعاءك. يعني مثلا تقول يا ربي ارزقني سيارة، يا رب ارزقني زوجة صالحة، يا رب ارزقني علما نافعا وما إلى ذلك، يستجيب الله لك. أو أن الله سبحانه وتعالى أعلم بمصلحتك فيعطيك شيئاً أعظم من الذي طلبته، أفضل وأحسن من الذي طلبته، أو أن الله يدخرها لك في الآخرة. ولذلك كان يقول بعض السلف: أنا أريد أن أكثر من الدعاء، لأن الدعاء يا إخوان عبادة، الدعاء عبادة مثل الصلاة وغيرها. يقول: أريد أن أكثر من الدعاء ويدخره الله لي ربي في الآخرة، لا أريده في الدنيا. لماذا؟ لأن الدنيا يا إخوان زائلة، مهما كسبت في هذه الدنيا، مهما جمعت في هذه الدنيا، مهما كان عندك نعيم في هذه الدنيا، فإنه يزول أو أنت تزول عنه. لكن ما هو الباقي؟ العمل في الآخرة. الآخرة، انظروا يا إخوان، من العلامات الطيبة إن الإنسان إذا مات عنده جنود، عنده عشيرة، عنده قبيلة، عنده أولاد، عنده أموال، هل يدخلون معه في القبر؟ ما يدخل معه القبر إلا عمله، ما يدخل معه القبر إلا عمله، حتى أقرب الناس إليه يحثو التراب عليه. ولذلك نهتم بالعمل أكثر من أي شيء آخر. ربنا سبحانه وتعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما هو الباقي الذي ينفع؟ الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ومن الأعمال الصالحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالأعمال الصالحة، عليكم بالأعمال الصالحة يا إخوان. هذه الدنيا كلها وضعنا فيها للاختبار، الله وضعنا في هذه الدنيا للاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن هنا، البعض من الناس يقول: أنا لي 10 سنوات وأنا أدعو ما استجاب الله لي. فنحن نقول: أدى الله يستجيب، لأنه يسمع دعاءك ويسمع كلامك، لكنه يجيبك بواحد من هذه الأمور الثلاثة، لكن بشرط أن تتوفر الشروط وتمتنع الموانع، تبتعد الموانع. أيضا بعض من الناس وهؤلاء من المبتدعة ضعاف النفوس، نسأل الله العافية، يقولون: الدعاء ما فيه فائدة، الدعاء ما فيه فائدة. كيف الدعاء ما فيه فائدة؟ يقولون: لأن المدعو الذي تدعو به إن كان قد كتب لك فسوف يأتيك، إن كان الله قد كتبه لك في اللوح المحفوظ فسوف يأتيك بلا دعاء، وإن لم يكتب لك فلن يأتيك ولو دعوت. كيف نجيب هؤلاء ضعاف النفوس الذين يقولون: اتركوا الدعاء؟ إذا قالوا اتركوا الدعاء تركنا، قالوا اتركوا الصلاة تركناها، إذا قالوا، ما هو جوابنا على هذا القول؟ نقول: هذا قول باطل من أصله. لماذا؟ لأنه يقتضي تسفيه الرسل والأنبياء والصالحين. الرسل والأنبياء والصالحين كانوا يدعون الله ولا ما يدعون؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله؟ نعم، يدعوه كثير. الرسول محمد ثبت عن اقرأوا كتب الأدعية، الأذكار، كتاب الأذكار للنووي، والوابل الصيب أيضا من الكتب التي اعتنت بالأذكار. كم أذكار ودعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. وعندنا هنا زكريا أيضا يدعو رسول ربه سبحانه وتعالى: هب لي من لدنك ذرية طيبة. فإذا قلنا الدعاء ما ينفع، نقول يعني الأنبياء لا يعرفون هذا، الأنبياء جهال ما يعرفون العلم، ما يعرفون، لا، هذا تسفيه للأنبياء والرسل والصالحين، فإنهم كانوا يدعون الله عز وجل. أيضا يقتضي أن الله عز وجل يأمر بما لا فائدة فيه. يعني لو قلنا لا ندعو، كيف ربنا أمرنا بالدعاء؟ ادعوني، الله يقول ادعوني أستجب لكم، فربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بشيء ما فيه فائدة؟ لا بد أن يكون فيه فائدة. انظروا إلى ضعف هذا القول يا إخوان، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كيف يأمر الله عز وجل بأمر لا فائدة منه؟ هذا مستحيل. ثم نقول: الشيء يكتب لك لكن بسبب. فإذا كان الله قد كتب لك ذرية طيبة ما هو السبب؟ بسبب دعائك، بسبب زواجك، يعني أنت تدعو ولم تتزوج. أولا تزوج ثم ادعو ربك سبحانه وتعالى، ادعو أنه يرزقك الزوجة الصالحة، ثم بعد ذلك ادعوه أن يرزقك الذرية الطيبة. فهنا لابد أن يكون بسبب، الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الذرية الطيبة بسبب دعائك. فإذا انتفى الدعاء انتفت الذرية الطيبة، لأن الله قدرها أي الذرية الطيبة مقرونة بالدعاء. وهل يقول عاقل، وهل يقول عاقل أنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدا، جاء الولد بدون نكاح، أنام في الغرفة وأدعو ربي ويأتيني على سرير الولد، هل هذا معقول؟ لا، لا بد من السبب. ولذلك هكذا الدعاء، إذن الدعاء لا شك أنه من أقوى الأسباب في حصول المطلوب وزوال المكروه. انظروا إلى كثرة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام في معركة بدر، كيف دعا الرسول عليه الصلاة والسلام حتى سقط رداؤه. وهذا أمر معلوم، ويكون الله تعالى قد قدر هذا الشيء الذي هو حصول مطلوبك أو زوال مكروهك مقرونا بهذا السبب أي بالدعاء. فيكون الدعاء مقدرا والمدعو به مقدرا من عند الله عز وجل، لكن أنت لا تدري، فعليك السبب. ثم إننا نقول أيضا شيء مهم، الدعاء نفسه عبادة، الدعاء نفسه عبادة. فإذا رفعت يديك إلى ربك يا رب، هذا ذل، خضوع لله عز وجل، وهذا الدعاء من أجل العبادات. فعلينا أن نكثر من الدعاء، وأن نعتقد اعتقادا جازما أن الله يسمعنا، ونعتقد اعتقادا جازما أن هذا الدعاء ينفع، وأننا نفتقر إلى الله عز وجل في جميع أمورنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أن ترزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا فهم القرآن الكريم، اللهم ارزقنا فهم القرآن الكريم والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا العفو والعافية يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.